بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم شباب على القمة. وكما عودناكم، فإننا نحاول في هذا البرنامج أن نتعرض لكل ما يشغل الشباب المسلم من قضايا وهموم ومشاكل في حياته الدينية والدنيوية، وذلك حتى نعين بعضنا بعضا في الوصول إلى حلول لهذه المشاكل والهموم، لنصل معا إلى القمة ونحافظ عليها بإذن الله. يسعدنا ويشرفنا في هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا وأهلا بكم وبالأخوة المشاهدين جميعا،
حفظكم الله ورزاكم الله عنا خيرا.
اللهم.
مشاهدين الكرام، نعلم جميعا أن الإنسان يحتاج إلى ما ينظم به حياته وتعاملاته وسلوكياته، سواء بينه وبين الله أو بينه وبين الناس. من أجل ذلك أنزل الله لنا الشريعة الإسلامية لنتخذها منهجا وطريقا في حياتنا. لكن هل الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان؟ وهل الشريعة الإسلامية صالحة لكل الشعوب والأمم والقضايا؟ وهل صحيح أن الشريعة الإسلامية إنما هي حدود تقام على مرتكبي الذنوب وحسب؟ أسئلة كثيرة وغيرها نناقشها في حلقة اليوم مع ضيفنا الكريم. فضيلة الشيخ، قبل أن نتحدث حول هذه الأسئلة وحول هذه المحاور، نود أن نعرف ما هي أهمية الشريعة الإسلامية في حياتنا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. يعني تخيل معي يا بلال، بارك الله فيك، أمة تحيا بلا شريعة. تخيل حال هذه الأمة ووضع هذه الأمة ساعتها، بالتأكيد أنها ستتحول إلى إلى حياة وإلى عالم الغاب.
فوضى
طبعا، يأكل الكبير الصغير، ويعتدي القوي على الضعيف، وتهضم حقوق الناس، ولا يجد المظلوم لنفسه منصفة. هذه هي الحياة بدون شريعة، أيا كانت هذه الشريعة وأيا كان نوعها. كثير من البلدان الآن يسمونها بالقوانين والدساتير وكذا، هي شريعتهم التي يتحكمون إليها.
نعم.
فكيف إذا كانت الشريعة التي نتحدث عنها الآن والتي نفخر أننا من أبنائها هي شريعة محمد عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
شريعة لم تخرج إلى الناس ولم تظهر للناس عن طريق بشر. البشر ساعتها المتمثل في صورة عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
رسول يوحى إليه من الله عز وجل. إذن هذه هي شريعة الله سبحانه وتعالى. إذا كانت الشريعة التي نريد أن نحيا بها هي شريعة ربنا الذي خلقنا والذي هو أعلم بنا من أنفسنا ومن أبنائنا ومن كل ما يدور حولنا في هذه الحياة، إذن هذه الشريعة غرس غرسه الله سبحانه وتعالى، ولذلك فيها الخير لنا في الدنيا وفي الآخرة. فبهذه الشريعة نتعبد، نعرف كيف نعبد الله.
نعم.
بدون شريعة ما كنا نعلم كيف نعبد ربنا،
لا نعلم كيف نصل إلى ما يرضي الله عز وجل في العبادة.
نعم. نعم. بالشريعة نتعامل فيما بيننا، في الأخذ والعطاء، في البيع والشراء. بالشريعة يتزوج الناس، بالشريعة يفارق الرجل امرأته بالحسنى. بالشريعة التي نتحاكم إليها نتقاضى ويؤخذ الحق لصاحبه، ويؤخذ على يد المعتدي وعلى يد الظالم. كل هذه في إطار شريعة محمد عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه.
ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ومخاطبا أبناء أمته من بعده، وأن احكم بينهم بما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم. هذه فيها إشارة مهمة جدا، واضحة جدا، معالمها خاصة في زمننا، أن كثيرا من الناس ربما هم من أبناء هذه الشريعة لكنهم يريدون أن يتمردوا عليها، ولذلك
ربما لا يتمردون عليها وإنما يخافون منها، يعني زرعت في 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 أنفسهم ما تعرف الآن بمصطلح الإسلاموفوبيا، يخافون من الإسلام أو من شريعة الإسلام خوفا غير مبرر أو خوفا زائدا عن الحد. يعني
الإسلاموفوبيا هي كلمة أو مصطلح في الأصل غربي، يعني الغرب الذين هم اخترعوا هذا المصطلح الإسلاموفوبيا ليخوفوا الناس من الإسلام ومن هذا المارد العظيم الذي إذا استيقظ لن تقف أمامه الدنيا بما فيها، وإنما سيفتح الله تبارك وتعالى له كل طريق، هذا الإسلام بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن صراحة يعني الذي يعني يحزن القلب ويكسر النفس حينما نرى هذه الكلمات وتلك المصطلحات يروج لها أبناء الشريعة،
لا لوم على أعداء الأمة، لكن اللوم أو العتب على أبناء الأمة الذين هم من جلدتنا ويتحدثون بهذه المصطلحات.
صحيح، يعني هذا الشيء المفزع المخوف المرعب.
نعم،
أن نرى بعض شبابنا أو ربما الكثير منهم الآن، وهذا نشاهده كثيرا على وسائل الإعلام ومن خلال الشاشات والشاتات وغير ذلك من الصحف والمجلات، تقرأ كلاما عجيبا جدا، تخويف من الشريعة الإسلامية بطريقة رهيبة. يعني أنا سمعت واحد أو قرأت لا أذكر ماذا يقول، يقول إن شريعة محمد هو مسلم، يعني إن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام قديمة جدا والتحاكم إليها ضرب من التأخر.
سبحان
شوف الكلام يا أخي، طب تعال نحسبها مع بعض، تعال نحسبها مع بعض يا أخي. أنت تقول هي شريعة قديمة، طب والشرائع التي أنت تحبها وتهواها وتعشقها بل وتزمر وتطبل لها ليل نهار، قوانين أخذت من استعمار فرنسي أو غيره، يعني
ما هو الاستعمار قديم،
ما هو أقدم من الشرائع الإسلامية، هذه الشرائع كلها مستقاة من الإيه، من الشرائع الرومانية القديمة جدا، يعني هي أقدم من وقت نزول الشريعة
وضع الإسلامية، وضع عليها بعض التعانيم من بعض الكتب السماوية السابقة للقرآن
والتعديلات التي تتوافق كل وقت، وهذا الكلام يعني
نعم.
إذن هذا الكلام كلام لا محل له من الإعراب ومردود على قائليه. لو تكلمنا في موضوع القدم وأخرى سمعتها مرة تقول، وكأن سبحان الله تقول انظر إلى الماضي بغضب وإلا لن تتقدم،
انظر إلى الماضي بغضب،
كانت تتحدث في سياق الحديث عن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والصحابيات،
وما الذي يغضب في ماضيهم المشرف الذي استفادت منه الأمم كلها، ما الذي يغضب
هي وغيرها من هؤلاء الذين حصل عندهم شيء من المسخ، ربما مسخ عقدي، ربما مسخ فكري، ربما مسخ نفسي، ما تعلم يعني، سبحان الله القدير. فهي تنظر إلى الماضي، يعني العهود السابقة، عهد النبي محمد وعهود الصحابة والخلفاء الراشدين المهديين وما بعدهم، تنظر لهذه العهود أنها عهود تخلف،
الله المستعان،
وكأنها لم تقرأ تاريخا يا أخي، ولا ربما الكتب التي وقعت بين يديها كلها مزورة، أنا مش فاهم يعني، لو قرأت تاريخ أمتها لعلمت أن الأمة الآن في زماننا الذي هي تفخر به، الأمة الآن هي في حالة التخلف، لكن في الماضي لم تكن متخلفة
فعلا،
وإنما كانت لها السيادة وكانت لها الريادة حينما تحاكمت إلى هذه الشريعة وحينما طبقتها تطبيقا عمليا في حياتها.
كانت دول أوروبا ترسل طلابها إلى الأمة الإسلامية ليتعلموا، وكان المسلمون هم السابقون في كل العلوم وفي كل الشرائع، هذا شيء حتى الغرب يشهدون به،
وبالشريعة كل ذلك بالشريعة،
نعم،
لأن حتى ربنا عز وجل يعني يحذرنا من هذا الزمان الذي نعيش فيه الآن، قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أنا أقولها بملء فيه، لا الآن في كثير من هؤلاء يريدون أن يفتنون عن كل ما أنزل الله إلينا
الله
وليس عن بعض ما أنزل الله إلينا، للأسف الشديد يعني، والحرب شديدة والحرب مسعورة. هذه شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أنزلها أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، الذي يضع كل شيء في موضعه، والذي إذا حكم فلا معقب لحكمه، وإذا قضى فلا راد لقضائه سبحانه، وإذا أراد فلا رد لأمره عز وجل.
نعم.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يحكموك فيما شجر بينهم، فأنت يعني بماذا ستحكم بينهم يا رسول الله؟ ستحكم بينهم بهوى؟
لا، حشاء.
ستحكم بينهم بمزاج؟ سيحكم بينهم بشريعة الله سبحانه وتعالى التي أنزلها رب العالمين. إذن قضية الإسلاموفوبيا هذه قضية يعني انتشرت جدا في مجتمعاتنا وفي كثير من أذهان شبابنا، وأنا أحيانا والله ألتمس لبعضهم العذر إلى أن يعلم يعني.
نعم.
لأن أحيانا الجهل الشديد هو الذي يحمل صاحبه إلى أن يقول ما يقول.
وكانت تقول العرب قديما: من جهل شيئا عاداه، والمحبة تتولد من المعرفة. فإذا عرفوا الإسلام وشريعته فلن يعادوها ولن يخافوا منها ولن يكرهوه إلى هذا الحد. طيب، هل يعني كيف تصلح الشريعة الإسلامية مع أن تعاليمها قد نزلت قبل 1400 عام؟ كيف يعني تصلح لكل زمان ومكان؟
تصلح لكل زمان ومكان لأن الله تبارك وتعالى أنزلها لكل زمان ومكان، ورب العالمين يقول في كتابه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
لا إله إلا
الله عز وجل.
نعم.
وقال في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
سبحان الله.
فهذه آيات وغيرها كثير من الآيات تدل على أن هذه الشريعة ربنا أنزلها لأنها ختم بها الرسالات خلاص. يعني لو جاء رسالة بعدها لقلنا إن هذه الشريعة كانت لفترة مؤقتة ثم أتت شريعة أخرى، كما حصل مثلا في الشريعة التي أنزلت على موسى، أتى بعدها عيسى بالإنجيل، ثم أتى محمد عليه الصلاة والسلام ليختم الله به الرسالات. إذن هذه هي الشريعة الأخيرة التي سيعيش الناس عليها من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم
الإسلام.
خلاص انتهى الأمر. ولذلك هذه الشريعة لابد أن تكون صالحة، والذي يقول بغير ذلك هو لم يعرفها بعد، هو لم يتعرف على أصولها ولا على أحكامها ولا على مبادئها ولا على أي شيء من هذه الأشياء.
نعم. طيب، لنتحدث معا عن بعض مبادئ الشريعة الإسلامية، والتي قد يظن بعض الناس أن الإسلام قد أغفلها أو قد قيدها أو غير ذلك. لنتحدث مثلا عن المساواة.
المساواة، العالم كله الآن ينادي بالمساواة، مع أننا لا نرى المساواة على حقيقتها في كثير من المواقف والمشاهد.
فعلا.
صحيح ولا لا؟
فعلا.
إذن هي شعارات جوفاء يتغنى بها من يتغنى لمصلحة معينة وقتية أو زمنية أو غير ذلك. لكن المساواة الحقيقية التي جاء ذكرها في كتاب ربنا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا جاءت في هذه الشريعة، لما يقول رب العالمين: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله
أتقاكم.
هذه الآية تغلق الطريق أمام كل متكبر وكل معجب بنفسه وكل من يرى نفسه فوق الناس جميعا. لا، الله تبارك وتعالى حسم هذه القضية في هذه الشريعة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
والنبي عليه الصلاة والسلام زادها وضوحا بقوله: لا فضل لعربيين على أعجميين ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى.
نعم.
فلا فرق بناء على لون أو بناء على جنس أو بناء على عرق أو غير ذلك، المقياس الوحيد بين الناس هو التقوى.
هذا كلام مهم جدا.
نعم.
هذا كلام مهم أن يعلمه الشباب جميعا، كما علمته أنت الآن وتتكلم به بدليل من الكتاب والسنة، وهذا كلام مهم جدا أن يعلمه الجميع. شريعة الإسلام أتت بالمساواة، لا تعرف البيض والسود كما عرفتها أمم أخرى حتى في القرن 21 والقرن 20.
نعم.
وكان هكذا، لكن الإسلام لا، أتى بالمساواة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الناس سواسية كأسنان المشط الواحد، كأسنان المشط الواحد. خلاص، إذن لا نفرق بين الناس. وذلك إذا حدثت أي مؤمن أو أي مسلم نفسه يوم من الأيام بازدراء أحد من المؤمنين أو احتقار أحد من المسلمين، فليذكر هذه النفس بهذه الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول: يا نفس تأدبي تهذبي، فإني سمعت حبيبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويقول: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره.
ما معنى هذه الألفاظ يا شيخ؟
هذه الألفاظ دليل على أن الناس ما تتعامل مع الناس بمظاهرهم فقط. يعني هذا غني وهذا صاحب مكانة وهذا صاحب وجاهة وهذا عنده لبس من أغلى لبس وهذا يركب سيارة من أفخم السيارات، فيتعامل الناس معه على هذا النحو أنه كبير. ثم نأتي إلى الفقراء أو الضعفاء أو المساكين ونتعامل معهم باحتقار وازدراء. هل هذه المساواة التي قال عنها ربنا عز وجل؟
حاشا وكلا.
ربما يكون المملوك خيرا عند الله من مالكه،
سبحانه.
وربما يكون العبد خيرا من سيده، وربما يكون الفراش في مؤسسة أو في مدرسة أو غير ذلك خيرا من مديرها، وربما تكون العقيم التي لم تلد خيرا من أم البنين. إذا القضية قضيته هذه المساواة التي جاء بها الإسلام والتي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. ذلك موقف طريف جدا مر بالصحابيين الجليلين أبي سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو بعد أن أسلم وحسن إسلامهم. وقف الاثنان يوم من الأيام على باب الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستأذنان في الدخول عليه، فأذن عمر للدخول عليه قبلهما للصحابة أمثال بلال وسلمان وعمار وهؤلاء الصحابة اللي كانوا في الأصل فقراء وضعفاء وكذا في الماضي. الآن لا، الآن أصبح وضعهم مختلف، لكن كانوا كهكذا. وكان أبو سفيان سيد يعني قومه، وسهيل بن عمرو معروف وكذا يعني. فأبو سفيان كأنه يعني حصل عنده شيء من الضيق ساعتها، فقال
بشر
طبعا يعتري ما يعتري البشر يعني.
نعم.
فقال لسيدنا سهيل بن عمرو، قال ما هذا، يأذن عمر لهؤلاء ويحبسنا نحن على بابه؟ كأنه يشير إلى الذي كنت أتكلم عنه منذ قليل.
نعم.
فسهيل بن عمرو استوعب الموقف أسرع وقال يا أبا سفيان والله ما أخشى أن نحبس على باب عمر ويدخل هؤلاء قبلنا، وإنما أخشى أن نحبس على باب الجنة ويدخلون قبلنا.
الله.
شوف استعاب الموقف ثم أراد أن يعني يذكر أبا سفيان أكثر ويريح نفسيته أكثر. قال يا أبا سفيان إنهم قوم دعوا إلى الإسلام فأسرعوا، ودعينا إلى الإسلام فأبطأنا، فاستحقوا الدخول على عمر قبلنا.
هذا هو المعيار الحقيقي،
هو المعيار
للتفضيل بين البشر.
نعم.
طيب الحريات
أنت يعني جبت الحريات.
نعم.
الحرية أنواع، الحريات التي تحدث عنها الكثير عبر وسائل الإعلام وغيرها في أيامنا معظمها حريات تحتاج إلى حريات،
بمعنى
لأنها في بعض الأحيان تكون حريات مكبلة، يريد أحدهم أن يفرض رأيه ويفرض مزاجه ويفرض شهوته على الناس بالغصب ويقول هذه الحرية، فإذا خالفه أحد من الناس ماذا حصل ساعتها؟
يقول أنت تتعدى على 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 حريتي.
ده هو يا ريت حتى يقبل أن يسمع منك. هو عنده استراتيجية معينة، عنده أيديولوجية معينة يريد أن يوصلها للناس، فإذا لم تصل للناس وما عنده دليل عليها، هي كله مزاج وهوى وحكاياته وأفكاره.
نعم.
ساعتها طيب الحرية الأصيلة، الحرية الصحيحة هي حرية الحقوق لا حرية الفسوق.
سبحان
عشان عايزين شبابنا يفهموا.
نعم.
احنا عايزين شبابنا يفهموا يعني حرية، ما هو عمل ليل ونهار يسمع حرية حرية حرية. طب ما هي الحرية؟ هل الحرية ان يتعرى الناس ويمشون في الشارع هكذا؟
لا.
شبابا وبناتا؟
لا لا.
هل الحرية ان نفتح الباب على مصراعيه لكل شاب وفتاة فيجلس معها وياخذ بالفتوى الفتاوى ذات البلاوي اللي موجودة على الساحة الان؟
فتاوى تفصيل.
تفصيل ما فيش مشكلة لما يقبل فتاة في الجامعة والكلام اللي بنسمعه، هذا كلام خطير. هل الحرية أن ترتفع الأصوات وتصرخ بكل ما 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 يأتي به الإنسان من غث ومن سمين ويقول للناس هذا هو
الحر ومن حقي أن أقول ما أشاء وأن أفعل ما أشاء وأن يعني أقوم بما أشاء؟
ليست هذه الحرية. الحرية حرية حقوق، حرية دين. الإنسان كيف يعني صحيح يكون حرا لأن الله خلقها كذا، وعمر بن العاص قالها في زمان، قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. هذا كلام مهم، ولكن حرية الأدب، حرية الخشية من الله، حرية الحياء، حرية العلم، حرية، هذه الحريات التي نبحث عنها. لكن واحد عمال يعصي الله سبحانه وتعالى جهرا، أو عمال يروج للمصائب والمنكرات بين الناس، ولما نتكلم معه نقول يا أخي اتق الله، يقول أنا حر؟ لا، لست حرا. احنا الان نتكلم عن شريعة، في شريعة تحكمك، في قال الله قال الرسول، في احكام شرعية اسلامية تحكمك ولابد ان تنقض لها.
طب نقطة مهمة يا شيخ، لان البعض قد يخلط بين هذين النقطتين، وسنأتي بعد قليل الى حقوق غير المسلمين في الاسلام. البعض حين تأمره او تنهاه او تعظه او تقول له اتق الله يقول لك يا اخي لا اكراه في الدين.
هو لا اكراه في الدين، هذه هي الحرية، يعني نوع من أنواع الحرية اللي بيسموها حرية الاعتقاد،
حرية العقيدة أو الاعتقاد.
نعم. حرية الاعتقاد مكفولة للجميع، لا سلطان لي عليك فيها. ما أستطيع أقول لك إما أن تدخل في الإسلام وإما السيف على رقبتك سأقتلك الآن، لا. هو حر لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، خلاص انتهت. فمن شاء فليؤمن ومن شاء
فليكفر،
ومن شاء فليكفر. وفي سمع الزمان يبقى صوت آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، هي كانت زوجة فرعون، ينامان في فراش واحد وتنفسان في مكان واحد ويأكلان في إناء واحد. هي اختارت الإسلام والتوحيد وهو اختار الكفر والإلحاد.
نعم.
فهل ردها الإسلام؟
لا.
قالها لا، وإنما قبلها الإسلام وجعلها من يعني ضمن سيدات نساء أهل الجنة، صحيح ولا لا؟
نعم.
فهذا دل على قضية حرية الاعتقاد، اختر لنفسك ما تشاء، ولكن إذا اخترت الإسلام أو كنت مسلما بالطبع أو بالأصل فلا يجوز ولا يحل لك أبدا أن تقول أنا حر أترك الإسلام. لا، هنا في شريعة، هنا في حد من حدود الله عز وجل، القضية مش هكذا.
إذا طالما أنني خارج مظلة شريعة، أن الإنسان خارج مظلة شريعة الإسلام، فنقول له لك الحرية في الدخول إلى الإسلام من عدمه، لكن إذا دخل فصار يعني تحكمه الشريعة وصار من الواجب عليه الالتزام بتعاليمها. أعتقد أن هذا ما تريد أن
هذا هو هذا هو الأصل. لا نكره أحدا على الدخول في الإسلام، وإذا كنا لا نكره أحدا على الدخول في الإسلام فمن باب أولى لن نكره أحدا أيضا على أن يعتنق أفكارنا ويعتنق أطروحاتنا وغير ذلك. لكن على غير المسلم حتى الذي يعيش في أرض مسلمة عليه أن يحترم وأن يقدر شريعة الإسلام.
نعم.
فلا يتعداها بأي حال من الأحوال. وذلك في بعض الناس عندها خلط في المسألة، يعني يقول مثلا أصل في واحد مثلا غير مسلم مسيحي أو كذا يسكن في، طيب يقول فهذا لماذا نقيده بشريعتنا؟ فله أن يشرب الخمر كما يشاء، وله أن يعربد في الطريق، وأن يظهر الفواحش، وأن يفعل ما يشاء. لا يا أخي، من قال هذا؟ من قال هذا؟
الدليل أننا نحن عندما نذهب إلى بلادهم يعني مش نجبر، لكن يفرض علينا أن نحترم تقاليد مجتمعهم أو كذا. فالمفترض أنهم يعني أن غير المسلمين أيضا يحترمون المجتمع أو يحترمون الشريعة الإسلامية.
صحيح صحيح. يحترمها ويقدرها ويعمل بها ظاهرا، يعني في الأمور اللي هي الكبيرة الحساسة هذه. أما عقيدته فهي له، أما عبادته فهو حر فيها، يسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. لن نكرهه على ذلك، ندعوه إلى الله بالحسنى.
نعم.
بالكلمة الطيبة، بالموعظة الحسنة، بالحكمة، لكن لن نكرهه على ذلك على شيء أبدا. لكن عليه أن يحترم مشاعري ويحترم ديني ويحترم شريعتي، هذا هو الأصل.
نعم.
ثم إنه لو نظر في أصول شريعته أصلا وفي أحكام شريعته الأصلية ودينه الأصلي سيجد أن دينه أيضا حرم عليه الخمر وحرم عليه الزنا وحرم عليه الفواحش وهذه الأشياء.
نعم. طيب، حقوق المرأة.
المرأة حقوقها في الإسلام وفي شريعة محمد عليه الصلاة والسلام مصونة ومحفوظة، ولو أنها أنصفت ورجعت إلى الشريعة الأصلية وإلى حقوقها التي لم تكفلها لها شريعة كما كفلتها لها شريعة محمد عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
فالإسلام وشريعة الإسلام هو الدين الحق الذي كفل للمرأة جميع حقوقها كلها، ما ترك منها حق واحد. كفل لها حقها في الحياة، كانت في شرائع أخرى يعني من وضع البشر في الماضي وربما في الحاضر أيضا، يعني شرائع يعني تدوس على المرأة بأقدامها يعني. ولما زوجها يموت في حضارات هندية قديمة وغيرها، لما زوجها يموت تحرق جثتها بجوار جثته لأنها في نظرهم لا تستحق الحياة من بعده. وكانوا لا تذكر عند الفراعنة في مصر كان اللي بيحصل موضوع البنت ونهر النيل،
كل سنة
يجيبوا أجمل بنت ويرموها في نهر النيل تقربا إلى إلههم المزعوم إله النيل أو ما شابه ذلك يعني. فهذه كلها من العقائد الخربة الخريفة التي كان الناس يعتنقون في الماضي، وكانت المرأة تهان وتداس تحت الأقدام.
نعم.
حقها في المراث ما عند كل شرع هذه مهضوم، وفي بعض المجتمعات الغربية إلى يومنا هذا ممكن الرجل قبل موته يوصي بأمواله كلها لجمعية الرفق بالحيوان
أو لكلبه،
لكن لا يعطي لمرأته شيء. حقها في استبقاء اسمها ونسبها في الإسلام. في مجتمعات أخرى المرأة تنسب إلى زوجها، طب وأبوها راح وين؟ الذي رباها وتعب عليه.
نعم.
حقها في العلم، حقها في التعلم، حقها في العمل المناسب لها الذي تحتاجه المرأة ويحتاجه مجتمعها منها.
نعم.
الإسلام كفل لها حقها في كل شيء، فلماذا تأتي الآن بعض النساء وتحاول أن تصور شريعة الإسلام أنها هضمتها الحقوق،
وتحاول أن تزايد على الشريعة وتحاول أن تعرضها على أنها بخستها حقوقها، وأن دعاة التحرر هم من يريدون أن يعطوها هذه الحقوق، وهذا كله طبعا
والله ما أعطوها شيئا. فلو نظرت بدقة لما يحصل في المجتمعات الغربية الآن التي هي تريد أن تكون مثلها، خاصة في موضوع المرأة، صحيح فتح للمرأة المجال على مصراعيها تلبس ما تشاء وتسكن في المكان الذي تشاء وتترك من تشاء وتعرف من تشاء، وهذه ليست حرية أبدا بهذا الوصف، لكن في لما تنظر إلى الأمر بدقة ستجد أن المرأة مهانة ومداس عليها بالأقدام، وأنها الرجل ممكن ينام في البيت وهي اللي بتروح وبتصرف وبتعمل وبتسوي لأنها عايزة تبقى رأسها برأس، لكن الإسلام حفظ عليها جعلها جوهرة مصونة ولؤلؤة مكنونة،
نعم،
وجعل الرجل هو الخادم عندها،
نعم،
سبحان الله القدير. فلماذا هذا التصور، ولماذا نصور للناس ونخوف الناس من الإسلام على هذا النحو من تشويه صورة شريعة الإسلام وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟
طيب في دقيقة واحدة، ما واجبنا لحماية الشريعة؟
واجبنا لحماية الشريعة أن نحفظها أولا في نفوسنا، نعم، وأن نتقي الله عز وجل فيها فنطبقها في حياتنا على أنفسنا على أولادنا على كل من كان لنا سلطان عليه، ثم بعد ذلك ندعو الناس إليها ونعلم الناس ما هي الشريعة. نعرفه من الشريعة مش قطع أذان ولا قطع أيادي فقط وكلام اللي بنسمعه، لا لا لا، بالعكس، حتى قضية الحدود قضية شائكة جدا وقضية صغيرة جدا من قضايا أحكام الشريعة الواسعة جدا،
نعم،
ثم إنها يعني تتقيد بضوابط وأحكام وأمور من الصعب جدا حتى تنفذها على كل الناس كما يتصور البعض يعني، ولذلك هي شريعة وهي حدود لو أقيمت والله الذي لا إله غيره لن نرى الجريمة على حالها الذي نراه الآن، ولن نرى الفجور والفواحش على الحال الذي نراها عليه الآن، ولن نرى الانحراف كثير من الشباب على النحو الذي نراهم عليه الآن. إذا طبقنا الشريعة في حياتنا فبالشريعة بالفعل نحيا وتحيا قلوبنا.
نسأل الله العلي القدير أن يحيي أمتنا وأن يعيدها إلى سالف عهدها وأن نعي جميعا ما هي الشريعة الإسلامية. نشكركم فضيلة الشيخ الدكتور سيد البشويشي الداعية الإسلامي على تشريفكم لنا وعلى ما تفضلتم به، جزاكم الله خيرا ورفع الله بكم.
جزاكم شكر الله لكم،
والشكر لكم موصول المشاهدين الكرام على طيب المتابعة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وحتى نلقاكم على خير بإذن الله، لكم تحيات إخوانكم في فريق العمل، وهذا محدثكم بلال خليفة يحييكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.